أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا بالمعاملين أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذكورة عندك اليوم الدين. قال رحمه الله: كنا قد وصلنا إلى الشرط الحكم، حكم القياس. قال: هو شرط الحكم الذي هو أحد أركان القياس. أنك تقدمنا القياس مكون من أربع أركان، من أصل وفرع وعلها حكم وكل شيء مع الشروط. شرط الحكم الذي هو أحد أركان القياس هنا يعني فيما نحن فيه من القياس الشرعي، يعني شرط الحكم هنا. قال: فيه إشارة، عندما قال هنا فيه إشارة إلى أنه قد يجري، يعني القياس قد يجري القياس في غير الشرعيات كما سبق، لأن هنا شروط الحكم هنا يعني في القياس الشرعي، في مفهومه أن القياس يجري في العقليات وفي كما سيأتي. قال: فيه إشارة إلى أنه قد يجري في غير الشرعيات كما سبق وكما سبق وكما يأتي، ولكنه هنا أعني في أصول الفقه يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعيا، أي ثابتا بدليل شرعي، لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي، لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع. نعم. إذن يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعي، أي ثابتا بدليل شرعي كما سنبينه. وهذا مثال للحكم الشرعي. مثلا إذا أقسنا الملح على البر، قلنا الملح الفرع والبر الأصل، والحكم تحريم التفاضل، والعلة كونهم مكيل، الملح مكيل والبر مكيل، وحكم الأصل تحريم التفاضل. التحريم هذا هو الحكم، حكم الأصل الذي نريد أن نطبقه على الفرع، فلا بد أن يكون الحكم هنا شرعي، أي ثابت بدليل شرعي. إذا قلنا الحكم شرعي، لأن الغرض هنا إثبات حكم شرعي في القياس الشرعي، الغرض إثبات حكم شرعي. لكن إذا كان القياس عقلي فالغرض منه إثبات حكم عقلي، أو كان لغوي فالغرض منه إثبات حكم لغوي. لكن إذا كنا لأنه قال شرط الحكم هنا، أي إذا كان القياس شرعيا فلا بد أن يكون الحكم شرعي، والحكم الشرعي هو الثابت بدليل شرعي، مثل تحريم التفاضل ثابت بدليل شرعي. سواء قلنا أنه قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البر بالبر مثلا بمثل يد بيد، فنقيس عليها الملح أن يكون مثلا بمثل يد بيد. نعم. قال: لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي، لكون الغرض منه إثبات حكم شرعي في الفرع، وأن يكون عمليا، يعني أن يكون عمليا هذا الحكم حكم عملي، لأن في المعاملات هي عملية، يعني سواء قال قطعيا أو ظنيا. إن كان الدليل الشرعي يعني قوي قطعي فالقياس قطعي فالحكم قطعي، وإن كان ظني فالحكم ظني، لأن قال وأن يكون عمليا قطعيا أو ظنيا، هذا اتفاقا أنه يصح أن يكون حكم الأصل يعني شرعي قطعي أو ظني أو عمليا قطعيا. أما العملي لابد قالوا أن يكون قطعيا، إذا كان يعني يكون شرعي علمي، يعني علمي قطعي. إذا كان القياس شرعي فأن يكون الحكم، إذا كان القياس شرعي فيكون الحكم شرعي، والشرعي هذا إما علمي أو عملي، والعملي إما أن يكون قطعي أو ظني. إذن هذا حكم عملي تحريم التفاضل، سواء قلنا أنه قطعي أو ظني. إن كان الدليل قطعي فهو قطعي، حكم شرعي عملي قطعي، أو حكم شرعي عملي ظني، أو علميا هذا قسيم العملي، أو يكون الحكم علميا قطعيا عند القاسم والهادي والناصر عليهم السلام، وبدماء الأسرار ولا شعرة بناء على أنه حينئذ قطعي. إذا كان العلمي الذي لا الذي يكون يعني اعتقادا فقط، أما هذا حكم التفاضل فعمل، يعني استطاعة الإنسان يعني أن يكون يدخل في المعاملات أي في العمليات. أما العلمي فيكون اعتقادي فقط مثل التفسيق والتكفير سيأتي. قال ولذا أثبتوا التكفير والتفسيق بالقياس فكفروا من قال إن الله رابع أربعة قياسا على من قال إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. هذا حكم شرعي علمي مثلا التكفير. التكفير حكم شرعي علمي، وهذا حكم شرعي عملي الأول. هذا الأول حكم شرعي عملي، وهذا التكفير حكم شرعي علمي، لأنه في اعتقاد. أنت تعتقد أن فلانا كافر أو أنه فاسق، هذا اعتقاديات. الاعتقاديات تكون لها عمليات يعني علميات. فإذا أقسنا مثلا الفرع الذي يقول إن الله رابع أربعة، والأصل الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة من الكفار، فإذا نحكم على من قال إن الله رابع أربعة بما حكم على نطبق في حكم الأصل والتكفير. أقسنا من قال إن الله رابع أربعة على من قال إن الله ثالث ثلاثة أن حكمه التكفير، هذا أيضا حكم يعني قياس شرعي وإن كان عمل علمي، لأن ثابت هذا بدليل شرعي. إذا هذا يقال له دليل، يقال له قياس شرعي. كل ما كان الحكم ثابت بدليل شرعي فهو قياس شرعي. وكذلك ما قال وفسقوا من سرق 20 درهما قياسا على من سرق 10 من هرز. نعم، إذا أخذ السارق مثلا سرق 20 درهما، هذا الفرع من سرق 20 درهما يقال له فاسق قياسا على من سرق 10، لأن أقل ما يفسق فيها 10 دراهم. فإذا سرق 10 دراهم يقال له فاسق. فالحكم بالفسق عندما نحكم عليه يعني التفسيق، التفسيق هذا أيضا حكم شرعي علمي وثابت بدليل شرعي. فبناء على أن ما كان علمي، هذا ما كان في العلميات مثل تكفير التفسيق يقال له قطعي. قال ولهذا قال أو علميا قطعيا عند القاسم والهادي والناصر عليهم السلام وقدم الأثرى والأشاعرة بناء على أنه قطعي، يعني ما كان الحكم فيه علمي سواء تكفير ولا تفسيق أو موالاة أو معادة أو كذا، يعني كل ما كانت العقائد يعتقدها من دون أن يعملها ليس في باب المعاملات قالوا قال له قطعي. نعم، قال وفسقوا من سرق 20 درهما قياسا على من سرق 10 من هرز، أي السارق إذا سرقها من هرز، وهو معلوم في كتب الفقه أن السارق لا يقال له سارق إلا إذا سرقها خفية من هرز، وكل شيء له هرز. مثلا البيت هرز، البيت يعتبر هرز للفراش ولما فيه من فراش ولما فيه من آلات البيت، ومثلا المزرعة تعتبر مثلا حرز للثمر، ولا وكل شيء يعتبر له حرز باعتبار العرف. والذهب والفضة مثلا حرزهم أن تسرق من خزانتها أو من كما هو موضح في كتب الفقه. السارق إذا سرق من حرز قال له سارق. وقد فهم من العبارة ذلك وأنه لا يصح أن يكون الحكم عقليا لخروج الأحكام العقلية عما نحن فيه، وإن كان القياس يدخل فيها قطعيا كان أو ظنيا كالأمور المستدفع بها الضرر والمستجلب بها النفع، فإن بعض ذلك يقاس على بعض، لكن هذا أمور هذا أمور عقلية. الأمور العقلية إذا كان الحكم عقلي فلا يقال للقياس شرعي والحكم، لكن القياس الشرعي اشترط أن يكون الحكم فيه شرعيا. فإذا كان القياس شرعي ونريد أن يكون الحكم فيه عقلي، هذا لا يصلح أن يكون الحكم عقلي في القياس الشرعي، مبلغ في العقليات. إذا كان الإنسان بيستدل في العقليات لا بأس أن يكون الحكم عقلي، لأن العقليات تدخلها القياس. مثلا إذا أقسنا العالم أن على ما شاهدناه من المبنيات في أن له صانع، لأننا كل ما شاهدناه من المبنيات في حضرتنا لا بد له من باني ولا بد له من صانع، فنقيس العالم عليه على ما شاهدنا. فالعالم مثلا الفرع نقيسه على مثلا البيت الذي شاهدناه في حضرتنا، ونقول لا بد للعالم من صانع كما أن للبيت كما أنه لا بد لهذا البيت من صانع وباني. هذا الحكم لا بد له من محدث، لا بد للمحدث لا بد للعالم من محدث كما أن لا بد لهذا البيت من صانع ومحدث أحدثه. هذا الحكم فيها عقلي. وبعضها قطعية إذا كان مثل الأحكام، بعض الأحكام العقلية بعضها قطعية وبعضها ظنية، مثل الأمور المستدفع بها الضرر قد يكون بعضها ظنية. مثلا أن نقول لا إذا أقسنا شيء من المأكولات ضار في أكله على بعض المأكولات الأخرى في أنها تضر كما يضر ذلك الشيء، وإذا فهذا حكم عقلي أنه ضار، هذا الشيء ضار كالشيء الفلاني لأنه ضار، كونه ضار حكم عقلي، وقد يكون قطعي وقد يكون ظني. إن كان يقينا فهو قطعي وإن كان يفيد الظن فهو ظني. قال فيمتنع إثبات الحكم العقلي بالقياس الشرعي اتفاق النحو أنه قال في نقل العين المقصوبة استيلاء حرمه الشرع فوجب كونه ظلما كالغاصب الأول، فهذا لا يصح، لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق. سنوضح هذا المثال، هذا مثال للحكم العقلي. قال فيمتنع إثبات الحكم العقلي بالقياس الشرعي اتفاق أنه قال في نقل العين المقصوبة استيلاء وحرمه الشرع فوجب كونه ظلما كالغاصب الأول، هذا لا صح، لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضررا عاريا عن نفع ودفع واستحقاق. نعم، إذا كان هناك غاصب قد غصب، الغاصب الأول غصب شيء، ثم جاء أتى إنسان آخر نقل ذلك الشيء المقصوب، فأقسنا هذا ناقل العين المقصوبة قلنا هذا غاصب كالغاصب الأول، يعني أقسناه على الغاصب الأول. إذا نقل العين المقصوبة أقسناه على الغاصب الأول وقلنا كلهم قد فعلوا شيء استيلاء حرمه الشرع، قلنا العلة الذي قد جمعت بين ناقل العين المقصوبة وبين الغاصب الأول كونهم استولوا على شيء حرمه الشرع، نقلوه من مكانه، فالحكم هو الظلم. فنجري الحكم الذي قد طبق على هذا الغاصب، لأن الغاصب الأول قلنا أنه ظالم، فنطبق الحكم على أيضا الفرق على ناقل العين على الناقل الثاني ونقول هو ظالم. نقول إذا الظلم هذا ليس حكم شرعي، احنا قلنا لابد أن يكون الحكم شرعي ثابت بدليل شرعي، وهذا الحكم هو الظلم، ليس ثابت بدليل شرعي بل هو ثابت بالعقل، لأن العقل هو الذي يحدد الظلم. ما هو الظلم؟ الظلم هو الضرر العاري عن نفع أو دفع أو استحقاق، وهذا يعرف من جهة العقل. إذا كان الظلم ثابت هو حكم عقلي وليس حكم شرعي. لأن العقل يحكم إذا كان الفعل يعني فيه ضرر وعار، أي خال عن نفع، يعني ما فيه نفع لصاحبه. مثلا يعني احتراز من الطبيب، الطبيب مثلا إذا أعطى الإنسان علاج فيه ضرر فلا يقال له ضارب لأن فيه نفع. أو مثلا قطع يده اليد المستأكلة الذي فيها مرض، الطبيب مثلا إذا قطع يد المريض لمصلحة له دفع عنه فيه دفع ضرر أعظم منه فلا يقال له ظلم. ولا استحقاق مثل القصاص، وإن كان فيه ضرر على المقصوص لكن فيه قدوم مستحق للقصاص. فإذا كان الفعل فيه ضرر ولا فيه نفع ولا دفع، لا فيه جلب نفع ولا فيه دفع ضرر ولا استحقاق، فيقال له ظلم. وهذا إنما عرف هذا الوجوه من العقل. فإذا أردنا أن نقول هذا القياس الشرعي لا يصح أن نقول هذا القياس الشرعي، لأن نثبت فيه حكم عقلي. لابد في القياس الشرعي أن نثبت حكم بدليل شرعي لا بدليل عقلي. أما إذا أردنا أن نثبت أحكام عقلية فكما تقدم يصلح أن إذا كان القياس عقلي نثبت حكم عقلي، كما قلنا في قياس العالم على البيت المبني في كونه محدث ولا بد له من محدث وصانع، لا بأس. كما يقاس بعض الأشياء في ضرها أو في نفعها على بعض، هذا قياسات عقلية لا مانع منها، لكن لا نوصفها بأنها قياسات شرعية، لأن الحكم الذي ثابت فيها ليس من جهة الشرع وإنما من جهة العقل. قد يقول الإنسان لماذا هل الظلم ليس ثابت من جهة الشرع؟ قلنا حكم الظلم التحريم لا بأس أن حكم الظلم، لكن كونه ظلم نفس الظلم كيف نعرف أنه ظلم؟ من جهة العقل، هو ثابت بالعقل الظلم. فإذا عرفنا أنه ظلم نحكم عليه بحكم شرعي ونقول أنه محرم الظلم. لكن معرفة الظلم من حيثه هو ثابت بالعقل، معرفة عقلية. قال وأنه لا يصح أن يكون الحكم لغويا، نحو أن يقال في الواط وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كواطئ المرأة، هذا لا يصح، لأن إجراء الأسماء إنما تثبت بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي. هذا مثال للقياس اللغوي الذي ذكره. قال وأنه لا يصح أن يكون الحكم لغويا، نحو أنه قال في الواط وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا كواطئ المرأة، فهذا لا يصح، لأن إجراء الأسماء إنما تثبت بوضع أهل اللغة لا بالقياس الشرعي. نعم، إذا قلنا مثلا الواط يقاس على الزنا، والعلة الجامعة كون كل منهما وضع وجب فيه الحد، فيسمى مثلا يسمى زانيا الحكم التسمية. إذن التسمية ليست من جهة الشرع، التسمية هي من وضع اللغة، يسمى هذا بهذا كذا وهذا كذا. إذن التسمية هي من وضع اللغة. إذا كان القياس شرعي فلا يكون الحكم الثابت به يعني الحكم لغوي، لأن الأحكام اللغوية تثبت من جهة اللغة، كما تقدم أن الأحكام العقلية تثبت من جهة العقل. لابد أن يكون الحكم شرعي، أي ثابت به شرعي إما عملي أو علمي كما تقدم شرحه. قال أما إثبات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي فيسمى لغة المسكوت عنه باسم غيره بجامع بينهما، كالنبيذ خمرا للتخمير، وكتسمية النباش سارقا للأخذ بخفية، ولا أتزانيا للإيلاج المحرم. قال ففيه خلاف، فمذهب الجويني والغزالي والأمدي ابن حاجب منعه. يعني أما قال إثبات الأسماء اللغوية بالقياس، يعني نثبت الأسماء مثلا اللغوية بالقياس، مثلا يقال مثلا النبيذ هنا يقال نقيسها على مثلا على الخمر، ومثلا القيس النباش النباش على السارق. نعم نجعل العلة وهي مختلفة كلا بحسبه مثلا، ثم نسمي نقيس النبيذ على الخمر في تسميته، نقول نسميه نباش على الأصل السارق. السارق يا غدا السنة مثلا نسمي اللائق زانيا، والنبيذ نسميه خمرا. نعم في تسميته. نعم يسمى مثلا خمرا، وهذا يسمى سارقا. كلها هذا إذا أردنا أن نثبت مجرد التسمية فقط وليس الحكم الشرعي فلا بأس، ويكون القياس يقال له قياس لغوي، أي نسمي اللائق نسميه زانيا، ونسمي النبيذ خمرا في نفس التسمية فقط، ونسمي النباش يعني النباش الذي يسرق الأكفان الميت، كان النباش الذي يسرق كفن الميت من القبر، فقال له نقيس النباش على السارق في تسميته سارقا، نقول خلاص اللائق يسمى زانيا، والنبيذ يسمى خمرا، والنباش يسمى سارقا. فهل يثبت نفس التسمية أن نسميهم الحكم لغوي؟ قال صح إذا أردنا أن نقيس نثبت التسمية فقط وليس نثبت حكم شرعي، يجوز أن نثبت نفس التسمية باللغة، لكن لا يكون قياس شرعي، لأننا نثبت الآن حكم لغوي في نفس التسمية فقط، أن النباش يسمى سارقا. فمذهب الجويني قال والغزالي والآمدي وابن الحاجب منعه، قالوا لا ما منعوا من القياس اللغوي، إذا كان الحكم لغويا منعوه. وقال المنصور بالله عليه السلام والباقي اللاني وابن سريج وابن أبي هريرة وجمهور أئمة العربية والرازي أن ذلك جائز، ويجعلون ما ثبت من الأحكام بالقياس ثابتا بالنص الوارد على الأصل، ولا يثبت بالقياس إلا مجرد التسمية. مثلا الخمر اسم لكل شيء مسكر من عصير العنب قيل أو الرطب، وما سوى ذلك من المائعات المسكرة إنما يسميه أهل اللغة نبيذا، إذ الإجماع منعقد على تحريم النبيذ كالخمر، لكن اختلف في مستند الإجماع على تحريم النبيذ، فعند الأولين أنه القياس الشرعي في الحكم لا لأنه يسمى خمرا، وعند الآخرين أنه النص الوارد بتحريم الخمر لأن النبيذ خمر فالقياس اللغوي بالقياس اللغوي، فإنهم إنما يثبتون بالقياس مجرد التسمية. هذا الإمام المنصور بالله عليه السلام قال يصح القياس اللغوي، أي أن نسمي مثلا نسمي النبيذ نقيس النبيذ على الخمر في التسمية فقط ونسميه خمرا، فإذا قسم النبيذ خمر فنطبق عند ما حرم الله الخمر، نجعل الخمر متناول للنبيذ وللخمر، فإذا النبيذ ثبت تحريمه بالدليل لا بالقياس، يعني القياس استعمل القياس اللغوي أقاس النبيذ على الخمر في التسمية، أي جعل النبيذ اسمه خمرا، وبعد ما اتفق النبيذ والخمر في التسمية وصار اسمهم كلهم خمر أثبت التحريم لهم كلهم بالدليل. والأولين الذي منعوا من القياس اللغوي قالوا لا النبيذ لا يسمى خمر، وإنما أقسنا تحريمه على الخمر، الدليل قالوا الوارد في التحريم هو الخمر والنبيذ يقاس عليه، والإمام المنصور بالله الذي أثبت القياس اللغوي قالوا لا قد أثبتنا أن النبيذ اسمه خمر قد أقسناه على الخمر في التسمية، فلما صار اسمهم كلهم خمر توجه الدليل إلى الاثنين كلاهما إلى النبيذ والخمر. وكذلك السارق النباش مثلا بقول الإمام المنصر بالله، فتوجه نقيس النباشة على السارق في التسمية، يسمى النباش سارقا، وبعد ما نسميه سارق نأتي بالنص المتناول للسارق فقطعوا أيديهما ونثبته لهم. يا جماعة السارق والنباش دخلوا كلهم في الدليل ولا بالقياس، ما قسنا النباش على السارق في الحكم الشرعي بل في الحكم اللغوي في التسمية، أما الحكم الشرعي فقد تناولهما النص جميعا. والأولين بيقولوا لا، التسمية هي خاص بالسارق والقطع هو تناول السارق، وإنما أقسنا النباش على السارق في الحكم الشرعي في القطع. والمنصور بالله يقول استعمل أولا القياس اللغوي، أقاس النباش على السارق في التسمية، قال يسمى النباش سارقا، وبعد ما اتفقوا في التسمية وأصبح كلهم أصبحوا في مسمى السارق توجه الدليل إليهم، قال السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وأثبت الحكم في النباش بالدليل لا بالقياس. فإذا المنصور بالله ومن معه يثبتون الحكم في الواط والنبيذ والنباش بالدليل، يثبت الحكم فيه بالدليل، لأنهم قد أقاسوا في اللغة وقد صار اسم اللات زاني والنبيذ اسمه خمر والنباش اسمه سارق، وتناولهم الدليل جميعا. فإذا لا يقال لهم هؤلاء فروع، ثبتوا بالدليل، وإنما فروع في اللغة فقط، يعني أقسنا بالقياس اللغوي نفس التسمية فقط، ثم توجه الدليل إلى الأصل والفرع. والأولين الذين منعوا من القياس اللغوي قالوا لا يكون القياس لا يكون الحكم لغويا، قالوا الحكم إنما تناول الحكم الشرعي إنما تناول الزاني والخمر والسارق، وهذولا مقاس عليهم فقط. نعم. قال والركن الرابع من أركان القياس الذي عليه مدار لولا به هو العلة، وهي لغة المرض، لأن القياس مكون من كما قلنا من أصل وفرع وعلة وحكم، وقد أتى لنا قد أخبرنا عن شروط الأصل وشروط الحكم، والآن شروط العلة، كم شرط العلة؟ قال والركن الرابع من أركان القياس الذي عليه مدار لولا به هو العلة، وهي لغة، يعني قال العلة في اللغة هي المرض والعذر. قال عاصم بن ثابت الأنصاري ما علتي وأنا صحيح النابل والقوس فيها وتر عنابل، وعرفا يعني ما هي العلة في العرف في عرف اللغة. قال الداعي والصارف، يعني لا تقول معه علة وعذر، يعني صرفه عن ذلك الأمر، لا يقول معه عذر وعلة، أي داعي وصارف صرفه عن ذلك الأمر. واصطلاحا يعني في أصول أهل الفقه هو الوصف المنوط به حكم شرعي، يعني أهل أصول الفقه يقول العلة هي الوصف المنوط به حكم شرعي، الوصف الذي تجمع بين الفرع والأصل، العلة بجهة الجامعة مثل الإسكار ولا مثل الكيل، الكيل جمع بين الملح والبر وأنتج أثبتنا مثل حكم الأصل أثبتنا في الفرع لأجل الجامع وهو العلة. نعم. قال وصلاحا الوصف المنوط به حكم شرعي، هذا وصف أنطنا به يعني علقنا عليه المنوط به، أي المعلق عليه حكم شرعي، علقنا الحكم الشرعي بالألة المنوط به حكم شرعي، ويسمى باعثا، يعني هو الباعث على تحريم البر والكيل، مثل الإسكار هو الباعث الموجب الباعث على تحريم الخمر مثلا، تكون العلة بجهة الباعث الباعث، ويسمى باعثا وحاملا وداعيا، يعني داعيا إلى الذي دعت إلى الحكم، ومستدعيا استدعت إلى الحكم، ومناطا أي كأن مناط ما يعلق عليه شيء علقنا الحكم عليها، ومناط ودليلا وتسمى دليلا، ومقتضيا أي التي اقتضت الحكم، الله اقتضت الحكم، وموجبا أوجب الحكم، ومؤثرا الذي أثر في التحريم في الفرع مثلا، وسببا الذي سببت للحكم في الفرع، وأمارة وجامعا يعني جمعت بين الأصل والفرع، ومحلا ومؤذنا ومشعرا ومصلحة وحكمة ووصفا ومضافا إليه، كل هذا أسماء للعلة ولها شروط وخواص وطرق. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد.